السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم. ما زال حديثنا موصولا عن سلامة القلب، هذا القلب الذي هو محل نظر الرب جل وعلا، هذا القلب وهذه المضغة وهذه القطعة التي استودعها الله جل وعلا العقل، وجعل هذا القلب هو ملكا على الأعضاء وتصدر عنه الأعضاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك النصوص في القرآن والسنة كثيرة وهي متضافرة ومتحدة على ضرورة العناية بالقلب والاهتمام به. وقد ذكر الله جل وعلا القلوب في القرآن كثيرا، ذكر القلوب القاسية والقلوب المغلفة والقلوب الكافرة والظالمة والقلوب المنافقة التي يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقد سمى الله تعالى النفاق مرضا، قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وذكر في المقابل القلوب المخبتة والقلوب الخاشعة والقلوب المطمئنة وشيء من هذا القبيل. ولأجل هذا لا عذر للإنسان أبدا في إهمال قلبه وعدم الالتفات إليه. ولأجل هذا واجب على الإنسان أن تكون عنايته بقلبه تفوق كل عناية، ذلك أن الله تعالى قال في كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أصح الناس قلوبا وأسلمهم صدورا، حتى أن الله تعالى امتدح أبو الأنبياء إبراهيم بقوله: وإن من شيعته، يعني الضمير يعود إلى نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حرص على سلامة قلبه. ولا شك أيها الإخوة والأخوات بأن سلامة القلب المقصود بها السلامة المعنوية وليست السلامة الحسية. صحيح أن الإنسان مطالب بأن يكون قلبه سليما، لأن القلب إذا مرض أو توقف فإن في هذا إيذانا بتوقف الحياة عن الإنسان في هذه الدنيا، لكن هناك حياة أخروية أبدية سرمدية يعيش فيها الناس أبدية الله جل وعلا، لا يموتون ولا يفنون، ولكن ليس فيها من دار إما الجنة أو النار، ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. جعل الله وإياكم من أهل الجنان وعاذنا وإياكم من النيران. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يعتني بقلبه وأن يلاحظ قلبه. وهناك جملة كما ذكرت من الأمراض، يعني لا تقف على مرض دون مرض، فأعظمها مرض الكفر ومرض الشرك ومرض النفاق، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يجب أن يكون في قلب العبد توحيد وإيمان يضاد هذه الأمراض، توحيد يضاد الشرك، توحيد يضاد الكفر، إيمان يضاد النفاق. لا بد أن يحرص الإنسان على أن يملأ قلبه بهذا التوحيد وأن يشرب قلبه بهذا الإيمان. فإذا أشرب القلب الإيمان وإذا أشرب القلب التوحيد فإنه سيكون حصنا منيعا وسدا منيعا ضد هذا الشرك وذاك الكفر وهذا النفاق، نسأل الله العافية والسلام. كذلك يكون في قلبه محبة لله جل وعلا ولمراض الله جل وعلا، تدفع الشهوات وتطرد الشبهات، فيكون القلب كالسراج المزهر. وعناية الإنسان بأوامر الله جل وعلا وبالاهتمام أيضا بهذه النواهي بحيث من حيث الترك، فإن هذا لا شك أنه مقوي للقلب بإذن الله جل وعلا، ولذلك سيكون القلب بإذن الله حصنا حصينا وسدا منيعا لا يمكن لسهام الشيطان أبدا أن تنفذ إليه. أما إذا أصبح قلب العبد فارغا وأصبح الإنسان مع قلبه يتعامل بإهمال ويتركه، فإن القلب سيكون نهبا نهبا سيكون لشياطين الإنس والجن، وسيحرص الشيطان على أن يفرغ فيه ما يريد. ولذلك هناك من يشرب حب الشرك والعياذ بالله، من يشرب حب البدع، هناك قلوب مشربة بالأهواء تعصف بها الأهواء، حتى إن الرجل يتقلب والعياذ بالله في الزمن الواحد أكثر من مرة، يعرض دينه للترحل، يعرض إيمانه للنقض، يعرض إسلامه للضعف حينما يتنقل ويترحل، وقلبه مثل ريشة في صحراء تقلبها الرياح كيف شاءت، أو في أصل غصن شجرة تقلبها الرياح كيف شاءت. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أنتم تشاهدون وتنظرون في أحوال الناس كيف هناك من والعياذ بالله يبيع دينه حينما يسمح للشبهات والشهوات أن تدخل إلى قلبه. وإذا قسى القلب فإنها والله من أعظم المصائب، أعظم يعني مصيبة يبتلى بها الإنسان حينما يقسو قلبه، لأن إذا قسى القلب انقلبت عنده الموازين، فيصبح الحق باطلا ويصبح الظلام نورا عنده، وتصبح البدعة سنة، ويصبح الجهل علم. يعني حينما يقسو القلب لا تسأل عن صاحبه في أي واد هلك ولا في أي فكر يسير، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا قال تعالى: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، من الحجارة ما يشقق فيخرج منه الماء، من الحجارة ما يخر من خشية الله، يخر ويخشى الله جل وعلا. لكن هناك قلوب بلغ فيها القسوة، بلغت القسوة فيها لدرجة أن الموازين انقلبت عنده، وأن الحجارة والجلاميد والصخور ألين من تلك القلوب القاسية، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله السلام. سبب ذلك أن الإنسان سمح لنفسه أن يدخل عليه الشر من هذه الأبواب. كذلك ينبغي أن يكون في القلب إيمان يدفع هذه الشهوات ويدفع هذا العشق. نحن تحدثنا في لقاء سابق عن العشق المحرم، وبالمناسبة ليس هناك عشق مباح وعشق محرم، ليس هناك عشق أبيض وعشق أسود، ليس هناك عشق حسن وعشق رديء، لا، العشق عشق محرم. لكن عندنا المحبة، عندنا محبة شرعية، محبة طبيعية. المحبة الشرعية ما يتعلق بمحبة الله، الحب في الله ولله، محبة الله ومحبة كل ما أحب الله جل وعلا. عندنا حب طبيعي، محبة الإنسان للولد، محبة الإنسان للزوجة، محبة الزوجة للزوج، محبة الشخص لوالديه، محبته للطعام للشراب، هذا تنوع. وقد يحب الإنسان زوجته محبة يعني فيها يعني قدر زائد على المحبة الطبيعية هذه التي بين الناس، بما أنه يتعلق بها وهي تتعلق به، وهذا شيء طبيعي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب نساءه، لكن هناك زوجة من زوجاته أحب النساء إليه، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لذلك لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. فقال: لا يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. والمقصود بأن سلم كان يحب نساءه، لكن كانت عائشة تتميز بقدر زائد من المحبة الطبيعية منه عليه الصلاة والسلام لها. وهي أيضا محبة شرعية، لأن عائشة ربنا جل وعلا أثنى عليها وبرأها، فهي المبرأة البتول، وهي الرزان الحصان العفيفة، وهي الحافظة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، الفقيهة المفسرة الفرضية، الإمام في العلوم رضي الله عنها وأسكنها بحبوحة جنانه. والمقصود بأن المحبة هذه محبة طبيعية يمارسها الإنسان. أما قضية العشق فهذا دائما يذكر في جانب الحرام، ويذكر في جانب الغلط إن صح التعبير، ويذكر في جانب المسالك التي هي حقيقة معوجة بعيدة عن الطريق السليم والسوي. ولأجل هذا تاه الشعراء والعشاق في هذا الأمر، وانحرفوا عن منهج الله جل وعلا، وانحرفوا عن الفطرة السليمة. وبالمناسبة يعني يذكر بعض أو نسمع أحيانا ما يسمى بعشق الله، قل أنا أعشق الله، تعالى الله علوا كبيرا. وهذه اللفظة في الحقيقة وهذه المفردة غلط، لا يجوز للإنسان أن يتداولها ولا للناس أن يتناقلوها، فإن العشق في الغالب وهو الأمر المعروف هو بين شخص وآخر في علاقة محرمة. لأن حينما نجد العلماء يعرفون العشق يقولون هو شدة الشهوة، أو هي قدر زائد عن المحبة الطبيعية الطبيعية، بمعنى أنه زائد فينحرف بالإنسان عن المسلك السوي. هو أيضا لا يصدر إلا من قلب فارغ، ولم يرد في القرآن ولا في السنة ما يتعلق بالتعامل مع الله جل وعلا في, في, في مسألة العشق، إنما مسألة المحبة. فالله جل وعلا دعا إلى محبته وقال يحبهم ويحبونه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، يشاورون في المحبة الشرعية هذه الواردة المحبة. أما العشق فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ به وأن يقول والله أنا أعشق الله أعشق الله وأعشق رسوله، هذا مما لا يجوز، وهذه من الألفاظ الدارجة على ألسنة أهل البدع المخالفين لمنهج أهل العلم ومسلك أهل السنة والجماعة. حتى لا أطيل في مثل هذا المقدمة، ذكرت فيما سبق قضية اللي أخذنا نموذج أو نموذج لمسألة العشق المحرم، وكيف يعني يفعل بأصحابه، وكيف أن المخلص لله جل وعلا ينجيه الله سبحانه وتعالى من هذا العشق المحرم. ضربنا مثال في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، وذكرنا بأن موافقة الفعل في واقع الأمر تكون بحسب قوة الداعي وكذلك زوال الموانع. إذا جئنا لنستقرأ قصة يوسف عليه الصلاة والسلام نجد بأن جميع الدواعي دافعة ومهيجة وقادحة لقضية الوقوع في هذا الفعل الشائن المحرم، وكذلك ليس هناك أي مانع يمكن أن يمثل عقبة من عقبات الوصول إلى المعشوق. يوسف عليه الصلاة والسلام عاش في هذا القصر العالي وهذه النعمة، ولكن وقع في يعني بلاء عظيم حينما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني بمعنى أن هذه المرأة أزالت كل الحواجز ورفعت كل العقبات التي يعني قد يكون من شأنها أن تمنع من الوقوع في الفاحش، وكذلك كان قوة الدافع موجود للوقوع في هذه المعصية. فمثال يوسف عليه الصلاة والسلام كان رجلا فحلا، لأن الأنبياء دائما مكتملي الرجولة، كان يعني فحل وذكر ورجل، وكان عليه الصلاة والسلام زيادة على ذلك أعطاه الله جل وعلا من الحسن والجمال ما هو مضرب المثل منذ وقته وإلى يومنا، حتى تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل يضرب المثل بحسن يوسف. وطبيعي أن يميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى رجل، هذا شيء طبيعي، لكن في الغالب أن الرجل هو الطالب والمرأة هي المطلوبة. فانعكست الصورة في هذه القصة فأصبح الرجل مطلوبا والمرأة هي الطالبة. الأمر الآخر من الدواعي والدوافع القوية التي تدعو إلى الوقوع في هذا الأمر أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا إذ ذاك، ومعلوم قوة الشهوة في الشباب، وميولهم إلى مثل هذا الأمر، خاصة وأن جنس الشباب يشغلهم هذا الأمر، خاصة هذا الفترة السنية، هذه فترة الشباب وعنفوان الشباب يشغلهم هذا الأمر، ولذلك هاجسهم المقلق وشغلهم الشاغل وتفكيرهم الدائم هو هذا الأمر. ومع ذلك امتنع يوسف عليه الصلاة والسلام من التلبس بهذه الفاحشة وأن يستجيب لداعي ولدافع العشق المحرم الذي قدحت زناده امرأة العزيز. الأمر الآخر أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزبا، بمعنى أن هذه الفضلة وهذه الشهوة لا يمكن يعني أن يفرغها إلا في يعني شيء محرم، ولذلك امتنع عليه الصلاة والسلام. زيادة على كونه شابا لم يكن متزوجا، وهناك فضلة طبيعية في الإنسان، فإخراجها قد يكون في مثل هذه الطرق، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام امتنع ولو كان عنده زوجة، ربما يعني أفرغ هذا الأمر في الطريق الحلال ووضعه في الإناء المباح بدل الإناء المحرم. الأمر الآخر مما يعني هو دافع قوي للوقوع في هذه الفاحشة أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان في بلاد الغربة، كان غريبا عن وطنه، وكان في بلد لا يعرفه أحد فيه، يعني قل من يعرفه، هو في بيت محصور وفي قصر قد لا يخرج منه، حتى إن يعني النساء اللاتي يعني لكنا بألسنتهن في حديث يعني امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، لم يكن يعرفنا يوسف. فهذا دليل على أن يوسف كان محصورا بين أربعة جدران، كان لا يخرج. فنساء البلدة قيل يعني امرأة الوزير وامرأة التاجر وامرأة الخباز وامرأة كما جاء في التفسير، يعني كنا قريبات من قصر العزيز ومع ذلك ما شاهدناه. بمعنى أريد أن أصل إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان غريبا عن وطنه، بعيدا عن بلاده، كان يعني غريبا في هذا البلد. ودائما النفس البشرية خاصة إذا حضر الشيطان تدفع الإنسان في بلاد الغربة إلى عدم الاحتشام، وإلا من عصمه الله جل وعلا. وقد يقع الإنسان في الخطأ والمعصية ويقول لا أحد يعرفني حتى لا أفتضح مثلا، ولأجل هذا قد يمارس الناس في بلاد الغربة ما لا يمارسونه في بلادهم، حتى في قضية المباحات تجد بعض الناس في بلاده يمتنع عن بعض المباحات من باب الإبقاء على المروءة والاحتشام، لكن إذا خرج إلى بلاد الغربة ربما مارس بعض المباحات أو اللهو البريء في بلاد الغربة، لم يعتقد بأن هذا قادح لمرؤته في بلاده لكونه ذا منصب وكذا أو شيء من هذا القبيل فيمارسه خارج. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام كان غريبا عن وطنه، وهذا دافع قوي ومهيج عنيف لقضية الوقوع في المعصية، مع يعني جملة الأسباب التي كانت موجودة في هذا القصر. الأمر الآخر أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، فهي امرأة لم تكن امرأة عادية، ولم تكن امرأة من خدم القصر، ولم تكن امرأة من جملة نساء الناس، لا، كانت امرأة غاية في الجمال، وكانت أيضا ذات منصب، وكل يطمع فيها ويخطب ودها، ومع ذلك عصمه الله جل وعلا هذه العصمة العظيمة حينما انطرح على عتبات مولاه وتعرض يعني لنفحات مولاه ودعاه فعصمه ربنا جل وعلا. ولذلك هذه المرأة حينما أذلها يوسف ووضع أنفها في التراب وأرغمها لم تحتمل هذا الموقف، هي امرأة عزيزة وهي تجلس على عرش عالي، وامرأة يعني كما عبرت وقلت بأن السيدة الأولى في مصر وفي ذلك البلد، فتنزل إلى مستوى هذا العبد المملوك الذي كان يخدم في بيته، وإلا هو ليس عبدا ولا مملوكا، لكنه بيع عليه الصلاة والسلام، وإلا هو حر ابن أحرار، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك مثل ما يعبرون ويقولون وضع أنفها في التراب، ولذلك هي لم تحتمل هذا الأمر، فهددته وتوعدته بالسجن وبالعذاب إن لم هو يمارس معها أو يبادلها هذا العشق المحرم. الأمر الآخر من الدواعي القوية بأن هذه المرأة لم تكن ممتنعة ولا آبية، بل هي التي تدعوه وهي التي تطلبه، وهذا أمر غاية في الغرابة. كذلك الأمر كان في بيتها، يعني هو ليس عليه خوف، لو أنه أتى بها إلى بيته قد يختلف الأمر، لا، في بيتها قد غلقت الأبواب وسدت المنافذ من اطلاع أحد من الناس حتى لا يفتضح الأمر. كذلك هي يعني لا تخشى منه مثلا، أو هو أيضا لا يخشى منها لأن الأمر كان من طرفها. وأيضا هناك جملة من الأسباب والدواعي القوية، مثل تهديد هذه المرأة ليوسف بالسجن، ثم بعد ذلك استعانت بأئمة المكر والكيد وهن النساء، لما قلنا وافتضح أمرها وبدأنا يخضن في عرضها، ثم لما خططت لهن حتى يرينا يوسف وقال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسه فاستعصم، ولقد راودت عن نفسه. المقصود بأن النساء بدأنا يحاولن إغراء يوسف وإضعافه ومحاولة تغيير موقفه، ومع ذلك هنا بكى وانطرح على عتبات مولاه قائلا ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، فهددنه بالسجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. والمقصود بأن يوسف عليه الصلاة والسلام نجا من هذا الأمر مع فحولته وذكورته واكتمال خلقته وحسنه وجماله، هذا نموذج رائع وجميل ونظيف لكل من أراد الابتعاد عن العشق المحرم بأن يقطع الوسائل ويحسم الذرائع ويولي هذه الشهوة المحرمة ظهره ويلجأ إلى الحب النظيف الصافي الذي جعله الله جل وعلا الفطرة السليمة لخلقه سبحانه وعز. الحديث أيضا له بقية حول القلوب السليمة، إن شاء الله نلتقيكم في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.